بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 167 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 17 من صفر 1414 هجري الموافق اليوم 6 من الشهر 8 1993 ميلادي.
وإذا عزل المسجد بسور فيضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد،
وإن ضاق فما هو الحل؟
الحل نقول له مع السلامة.
تفضل بيقول لك كله مع السلامة، يعني شيله.
أنا بسجل هذا الشيخ.
كان لك فتوى سابقة
ما بقبل شيء.
نعم،
ما يقبل أهل الميت.
كان لك فتوى سابقة في الموضوع أن المعتدي هو الذي يزال، فإذا كان المسجد البني على القبر يزال المسجد، وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر، والآن هذا الكلام ينافي سابقا.
لا لا، هذا
ابن تيمية شيخ، هذا
طول بالك، نحن لا نزال نقول بهذا.
نعم،
لكن هذا مخرج جديد لا ينافي ما قلناه آنفا. نحن ما عم نقول خلي القبر في المسجد، وإنما أخرجه من المسجد، لكن إخراجه طريقتان، إما ببناء السور أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الجثة كما هي. فهذا ما ينافي ذاك، ونحن لا نزال مع الذي تعرفه تماما. لكن هنا يقول أخوك هذا بأنهم لا يرضون. بماذا لا يرضون؟
بالنقل نفس.
طيب، يرضون ببناء السور؟
يرضون.
طيب، إذن يعني هذا هو الحل. على أني أريد أن أذكر الإبن بأن لا يقتدي بأبيه في محاولة إرضائه للناس، وإنما يحاول.
ما فهم عزمي.
لا فهم إن شاء الله.
فهمت عزمي؟
أنا فهمت عام، بس لو خصصتي في ما
عاد ما قلت لك ما فهم.
هاي أخوك، سأل أخوك فهمه هو.
شيخنا، على ذكر الدفن،
تفضل.
على ذكر الدفن والأموات وما شابه، سألني سائل اليوم عن الدفن فيما يسمى بالفسقيات، فحبذ لو إشارة عامة حول الموضوع.
طبعا أولا هذا يخالف السنة، بل يخالف الأوامر النبوية، لأن السنة دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرض ثم البناء على قبره. فلو فرضنا أن ميتا دفن في أرض ما ثم بني عليه بناء صغير جدا، يكون خالف السنة من حيث أنه لم يحفر له ويدفن في التراب. لكن هنا في الفسقيات كما تعلمون جميعا إن شاء الله يتطلب بناء شبه غرفة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صح من حديث جابر في سنن النساء وغيره أنه نهى عن البناء على القبر. فهذا اسمه بناء على القبر، ولا يهمنا أن ندقق في كيفية البناء، هل هو بيت مربع، هل قوة، هل هي قبة كما نعم مغارة أو أي شيء اسمه بناء، فلا يجوز البناء عليه. أنت تعني المغارة إيش؟
مغارة يعني حفرت تحت الأرض ولها سقف.
خلاص، تحت الأرض هذا سقف طبيعي، والأرض هي أيضا سقف. المهم أن يحفر في الأرض ويدفن. فإذا كان هناك في حفرة طبيعية فأنزل فيها ثم أهيل عليها التراب فحصل المراد، أما على ظهر الأرض فلا يجوز.
والمشكلة برضه يا شيخ نفس المغارة هاي إلها باب وبدفنوا فيها بالعشرات.
لا يجوز يا أخي، نقول في جوف الأرض.
وهي في جوف الأرض؟
كيف يعني؟
يعني مغارة قبر
جوف الأرض وأهيل التراب عليها؟
لا
لا. فإذا لا تأخذ نصف الكلام، لا تأخذ نصف الكلام. إذا فرضنا أن هناك حفرة في جبل ودفن الميت ثم أهيل التراب عليه انتهى الأمر. لكن أول ما يتبادر من البناء هو البناء المقصود من الباني، فلا يجوز أي نوع إلا أن يرفع القبر شبرا أو شبرين بالكثير. لذلك فالطريقة التي ابتدعها المصريون تقليدا منهم للفراعنة من بناء الفسطقيات على قبور الأموات هذا بلا شك يعني يخالف السنة ويخالف الأوامر النبوية الكريمة. ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد الأخرى، ولعل الضلالة تسربت إلى هنا
في أضل من هذا. الآن الذهب إلى مقبرة أم الحيران يرى بأن القبور ثلاث طبقات. أي نعم،
هي أيضا طريقة قديمة جدا
موجودة، بس شيخنا الآن القبور بارزة ظاهرة، يعني عبارة عن بناء غرف طبقة تأتي تحت التراب وطبقتين فوق التراب. كل نعم يعني ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تأتي ثم يكون الباب يحفر حفرة مستطيلة عميقة ثم يرفع التراب وبعد إدخال الميت يهال التراب، لكن في الطابق الثاني والثالث باب يفتح.
سبحان الله.
أي نعم باب يفتح حديد وثم يطين عليه بعد إدخال الميت، يطين عليه ويغلق بس.
إذا في غرفة هذه العملية؟
أي نعم، أقول لك أنا بقول لك ثلاث طبقات شيخنا، يعني بناء بناء من الإسمنت من الإسمنت. هذا حتى يوفروا في قطعة الأرض، يعني ما يكون مشان توفير الأرض.
مشان عصبيته.
بعدين القبر واحد يفتح عدة مرات يعني. عدة مرات.
طبعاً.
نعم. يفتح
كل ما مات ميت طيب
بعد باب الحديد أغلق وطين.
أي نعم.
يفتح فيما
يفتح.
بعد
يفتح
ويدفن
يدفن يدفن على الميت ورابع أسوأ قبور. أنا ما رأيت لا في أهل الشرك ولا في أهل الجاهلية ما رأيت أسوأ من هذه القبور. إحنا لنا لعائلتنا هنا في مقبرة في أم الحيران.
أيوة.
لما رأيت هذه أنا ما كنت أعرفها سابقا الحقيقة، فلما وجدتها على هذا النحو فررت منها لما توفي الوالد رحمة الله عليه. دفناه في الرصيفة.
أيوة.
نالوا اللحد
في مدينة الخليل. أنا شاهدت في مدينة الخليل شاهدت القبور مغارة مغارة يجيبوا الميت، طبعا باب المغارة ضيق ومسدود عليه بلاطة، بيجيبوا البلاطة ويدخل الميت.
هذا مش بل... مش مغارة يا شيخ، هذا اسمه فسقية.
هو أنا نفس
هو الفسقية. نعم. بس شيخنا نعم. ما وضحت له صورة الفسقية. الفسقية عبارة شيخنا يبنى بناء ثم يسقف بالحجر ثم يهال التراب على الظهر، يعني ظهر الفسقية هذه يرتفع التراب حوالي نصف متر أو أكثر،
ثم
في داخل في في عمق الأرض يعني على عمق مترين يكون في تراب أو متر ونص، يكون في تراب ويكون في باب. هذا يرفع التراب عند دفن الميت ثم بعد ذلك يسوى يهال التراب بحيث يسوى بسقف القبر المطمور بالتراب، فهو ليس مغارة في الحقيقة.
في مغر يا
شيخ؟
لا نعم في مغر مغارة. اللي شاهدته مغر بابها ضيق وتوضع عليه بلاطة ثم يوضع على البلاطة التراب. إذا جاء ميت ثاني أنا رأيت مثلا في بكون مثلا في 10 ميتين فيها، اذا كان يعني ما فيش وسع بزيحوا
العظام
العظام كلها.
يعني انت المغارة هذه وسيعه ثاني؟
واسعه يا شيخ،
واسعه
واسعه كثير قد قعدتنا هاي كلها هي.
يعني مثل الفسقيه اللي عم تحدث عنها، لكن
هذه
صخره
يعني.
الظاهر
هي مغاره ظهر صخر يعني.
لا ابو سمير بنى مش مغاره.
بنا
باطون شمينته.
باطون فسطقية غرفة كبيرة.
معروف. لكن في الأرض مش مرتفعة.
وفي ناس نايمين جنبه.
عارف عارف. لكن أبو مالك عم يجي يقول في هناك طبقات. هي هذه أشكال. تفضل.
مفتاح السيارة. صحة حكم لا تسبوا الحديث لا تسبوا أصحابي. وما هو حكم النهي هنا؟
ايش الفرق بين السؤال الاول والثاني؟
يعني نفترض انه واحد وقع في سب الصحابة، شو الحكم عليه المترتب على هذا السب؟
طبعا خالف النهي. يعني حينما قال عليه السلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. إذا سب فمعنى ذلك أنه خالف النهي ولم يأتمر بأمر الرسول عليه السلام الذي يلزم من الانتهاء عما نهى عنه، وهو أن لا يسب أصحابه. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبهذه المناسبة لابد لي من لفت النظر إلى أن الأمر في هذا الحديث، يعني في نهي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة أن يسبوا أحدا من أصحابه، ذلك لا يعني من الباب الذي يسمى عند فقهاء الأصول مفهوم المخالفة. ليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، لأنه لا يجوز سب أي مسلم، لا يجوز سب أي مسلم على وجه الأرض، لأنه مسلم يشارك الساب، والمفروض أنه أيضا مسلم مثله، لا يجوز له أن يسب مسلما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تسبوا أصحابي قد قال أيضا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. تبع كان قد أسلم. إذن الإسلام وحده يكفي في ردع المسلم الملتزم بأحكام دينه عن أن يتوجه بسبابه إلى مسلم مثله. فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يسب مسلما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما قال بعض التابعين أعرابيا بوالا على عقبيه. لأنكم تعلمون أن الذين آمنوا بالنبي الأمي واتبعوه وكانوا من الرعيل الأول، أي من القرن الأول الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا شك أن أهل القرن الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أيضا ممن شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكنهم لم يتسن لهم المجيء إليه، لكنهم آمنوا به غيبيا. هؤلاء كلهم من أهل القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم أن يسب تبعا بعلة شرعية، وهي أنه كان قد أسلم، فمن باب أولى أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول، لأنه أفضل الناس، ثم أعلو. فمن باب أولى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول الذين أتوا أو وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم رجعوا إلى قريتهم، إلى بلدتهم، إلى باديرتهم. وأخيرا أولى وأولى وأولى أن يسب أحد من الصحابة الذين لهم يعني سابقة في الإسلام، أو لهم جهود في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فهذه كلها درجات، وإن كانت متفاوتة لكنها تدخل في النهي عن أن يسب أحد مسلما ولو كان تبعا لم يدرك الرسول عليه السلام لكنه أسلم إسلام الأولين. فكيف وقد جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أظن أبا تميم من الجهيمي أو ما يشبه هذه، هو الجهيمي
أبو تميمة
الجهيمي
الهجيمي
أحسن. قال له واعظا: لا تسبن أحدا، لا تسبن مسلما. فإذا انتهى الموضوع. فإذا كان الرسول يقول لا تسبوا أصحابي، أنا أقول هذا التفصيل لأنني أدري أن من أقوال بعض الشراح أن هذا الحديث وجه النهي إلى بعض الصحابة الذين تأخروا بإسلامهم حينما بدر منهم شتم لبعض المتقدمين السابقين في الإسلام. هذا له وجاهة من القول، لكن إذا تذكرتم هذا التسلسل في الاعتماد على أحاديث أخرى آخرها تنهى عن سب أي مسلم، حينئذ نعرف ضلال كثير من الشيعة الذين يصدعون ويجهرون بسب ليس فقط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقال عنهم إنهم من الذين أسلموا عام الفتح، بل يتعدون إلى سب نخبة أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر وعائشة ونحو ذلك. المهم أن التوجه إلى سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت مراتبهم فهي ضلالة شيعية، إن لم نقل إنها رافضية، إن لم نقل غير ذلك مما نسمعه اليوم في العالم الإسلامي، حتى من هذا الخبيث السقاف، حيث أعلن وسمعت أحد الأمريكان الذين أسلموا وكان المذكور جالسا يقول هذا يقول إن معاوية في النار فيسبه سبا قبيحا. فأنا رددت عليه في حضوره ولم يحر جوابا كما يقال. لذلك فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه من أن ينال عرضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتذكر معي: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك، إنه ثعبان. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبهذا القدر كفاية.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيكم.
في سؤال مهم جدا عندنا.
خير إن شاء الله.
وخاصة بتعلق بها فلسطين.
خير إن شاء الله.
وبس لكن ما هي زي أسئلتنا الهجرة. السؤال هذا بقول: في هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة.
الله أكبر.
الروافض، الأنجاس، إن المعروف معروفين. هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم مشان نحارب اليهود؟
أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال، بل بلد الكفر كلها والضلال إنما يقدمون قرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعامدون على المثل العامي: حكلي لحكلك. فهم لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوطئون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العامي السوري، ما أدري إذا كان عندكم هذا أيضا معروفا: أطعم التم
تستهل عين.
فإذا هذه حكمة. لذلك نحن نقول: لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة، لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المذهب والضلال. هذا ما عندي.
يعني هم يدفعون قرشا ليأكلوا قرشا.
أيوة صحيح. الله أكبر. الله المستعان. تفضل
شيخنا. شيخ الإسلام تيمية يقول: بالنسبة للغسل، أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع، ومن زاد فهو مبتدع. ما رأيكم بهذا القول؟
إذا زاد على
صاع في غسله فهو مبتدع.
نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك. الزيادة كان يعني يكفيه المد ويغسله في الوضوء، يغسله الصاع. لكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف، لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع، وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقدير في صرف الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. أما التحديد الذي ينبي عنه الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصودا بذاته، لأنه ليس تحديدا ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك. والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، وزعم بأن هذا تشدد في الدين. لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا، كان يوضئه ثلث المد. تذكرون هذا أم لا تذكرونه؟ أليس كذلك يا علي ولا؟
يا شيخ صحيح.
نعم. فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا، لأن القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غير في شيء ولا أنا والرحيل
في جزاك الله خير. سؤال صغير جدا، وهو من مس ذكر غيره فليتوضأ، رواه الطبراني، شو رأيك في الحديث؟
الحديث بهذا اللفظ نعم. شاذ، والحديث الذي تعددت طرقه نعم. إنما هو من مس ذكره فليتوضأ نعم. ثم إذا كان اسمعوا يا أخوان، ثم إذا كان الصواب في فهم الحديث الصحيح المحفوظ من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فمن باب أولى لو صح الحديث باللفظ الأول من مس ذكر غيره فليتوضأ، إنما المقصود إذا كان مسه لذكر غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه، حينئذ يكون تحقق العلة المفهومة من الحديث الصحيح بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي أن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل وهو يصلي فمد يده فحك جسده فمس عضوه هل يتوضأ؟ فقال هل هو إلا برعة منك. فجمعا بين الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ وبين هذا الحديث الآخر، نفهم من الجمع بينهما أن المس الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أنكر على السائل أن يجب الوضوء من مس الذكر إذا ما كان مسه إياه كما لو مس قطعة من بدنه، وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود هذا ابن أم عبد سئل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق بن علي، الرجل يمس عضوه هل يتوضأ؟ قال سواء مسسته أو مسست أنفي، سواء مسسته أو مسست أنفي، كأنه يشير أن الرجل حينما يمس أنفه أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه لا يتصور وجود شهوة في هذا المس. كذلك إذا كان المس لذاك العضو الذي هو عادة مكان الشهوة، إذا كان المس مسا عاديا ليس مقرونا بالشهوة فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلا. إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح من مس ذكره فليتوضأ، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ من مس ذكر غيره فليتوضأ. في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج، والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر، حينئذ يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بفرج امرأته، كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها. فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة، هذا هو الذي ينقضه، وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يكثرن سؤال: أنا عم أغسل ابني الرضيع مسست عضوه. سبحان الله، وأي شيء في هذا؟ لا شيء في هذا، ولا في شيء مما هو أعلى وأكثر من هذا، ما دام أنه لم يقترن بذاك المس إرادة إثارة الشهوة، وبهذا القدر كفاية. لعله يكفي.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك.
دليل على الشهوة يعني الآن عندنا حديثين، حديث بصر وحديث طلح.
سبق بارك الله فيك. رجل يصلي، ويومئذ كانوا يصلون بالقمص،
نعم،
أو كانوا يصلون بالإزار، ليس هناك سراويل، فمد يده يحك جسده،
نعم،
وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذكره،
نعم،
فسأل الرسول قال له: ولو إلا بضعة منك، أي هل كان هناك شهوة؟ الجواب: بضعة منك. فأوردت أثر ابن مسعود: سواء مسسته أو مسست أنفي. هذا هو الدليل، لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول: من مس ذكره فليتوضأ، لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لكن ماذا نفعل بالحديث الآخر: هل هو إلا بضعة منك؟
قالوا منسوخ.
هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية؟ هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين، أم نسخ أحدهما بالآخر؟ ما هو الأصل؟ الأصل الجمع.
الأصل نعم. إذا كان بالإمكان الجمع.
نعم.
إذا كان بالإمكان الجمع يعني.
وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن مسعود، الذي رأيت من الحكمة أن أذكر قول الرسول في مدحه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بإيش؟ بهدي ابن أم عبد. نعم.
الرد على قول الأحناف،
نعم،
الذين قالوا بأن حديث إنه لا بضعة منك، رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب.
هذا يحول للدكتور بقى. نضرب كلامه لنقلوا عن بعضهم بهذا الكلام الذي نقله بعضهم. يعني لماذا يصيرون إلى النزخ للعجل؟ أما الجمع هو الأصل والحق.
في أدلة على النزخ، وأنه حديث هل هو إلا بضعة منك، حديث طلق بن علي، ثم نفس طلق بن عدي يروي حديث من مس ذكر فليتوضأ، ثم أكثر يعني أكثر الصحابة، أكثر من 10 من الصحابة يروون حديث من مس ذكره فليتوضأ، ثم يروا أنه طلق بحديث بسرة بن صفوة.
طيب أنت يا دكتور لاحظت على كلامك 3 مرات ثم ثم ثم، كل ثم هذه تحتاج إلى بحث على حدة. فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها وننظر أصحيهم ما نقلت أم لا؟ ما هي ثم الأولى؟ فإذا أنت نسيت فأنا بالأولى.
عفوا، يعني حقيقة أنا أريد الحق.
أنا لا أشك.
معلش.
أنا لا أشك فيما تريد.
الله يجزيك الخير.
لكن لأني لا أشك فيما تريد، أريد أن تتأنى، نعم، في إلقاء الإشكالات على ما سمعته.
أولا حديث طلق بن علي.
هذا هو.
نعم. قيل بأنه منسوخ.
قيل.
نعم.
قيل من شيعة تمريض.
ما جزاك الله خير.
ما.
ويوجد وجوه على النسخ.
أنا أخشى من ثم الثانية.
طيب.
أن تأتي قبل أوانها.
بارك الله فيك.
ما دام تقول قيلة.
نعم.
إيش قيمة هذا القيل؟
يعني ليس ثابتا صحيح.
طيب ريح نعم. حالك منه هي طاحت ثم الأولى.
طيب ويدل على النسخ ما يلي.
ما تفضل.
أولا أنه أكثر الصحابة يروون حديث يوافق حديث بصرة بن صفوان، حوالي 7 أو 8 من الصحابة.
أين في علم أصول الفقه أن الحديث الذي تواتر
نعم.
الذي تواتر
نعم.
ما أقول 7 رواه من الصحابة، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين حديث حسن. ما أقول أيضا حديث صحيح، لا أقول حديث حسن. لا يوجد شيء من هذا في الأصول إطلاقا، بل الموجود نقيد ذلك تماما، كما أذكر جيدا في شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني حينما يتكلم عن توفيق بين الأحاديث، فيقول إذا كان الحديث من قسم المقبول فعارضه حديث مثله، حينئذ وجب التوفيق بين الحديثين بوجه من وجوه التوفيق. هكذا هو يقول بإيجاد، لأن رسالته مختصرة كما هي معلوم. أنا ما أتمم كلامي لك، ملاحظة فيما مضى.
لا أنا أظن انتهى السؤال.
لا ما انتهينا. قلت آخر ما قلت بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني هكذا يقول باختصار، يوفق بين الحديث إذا كان من قسم المقبول، يدخل في قسم المقبول الحسن فصاعدا حتى المتواتر، يوفق بوجه من وجوه التوفيق. ما هي وجوه التوفيق؟ أكثر من 100 وجه. فإذا عجز الفقيه العالم عن التوفيق بين حديثين متعارضين وكل منهما من قسم المقبول، حينئذ صار إلى تطلب النسخ، معرفة الناسخ من المنسوخ. فإن لم يتمكن من ذلك صار إلى الترجيح. هنا الآن يفيد هذا حديث حسن وذاك حديث صحيح، أو هذا حديث صحيح وذاك حديث متفيض أو مشهور، أو هذا حديث صحيح مستفيض أو مشهور وذاك حديث متواتر. هنا يصار إلى الترجيح، فيقال الحديث متواتر أقوى من الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور، أو الحديث المستفيض المشهور أو المشهور أقوى وأصح من الحديث الصحيح الفرد، أو الحديث الصحيح الفرد أقوى من الحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره. متى يصار إلى هذا؟ حينما سدت أمامنا طرق التوفيق وهي أكثر من 100 طريق، ثم سد أمامنا طريق معرفة الناسخ من المنسوخ، حينئذ يصار إلى رد أحد الحديثين الآخر بقاعدة الأصح فالأصح. فنحن الآن نقول حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث متواتر، مش فقط رواه 7، رواه 10 و20 من الآخرين.
فرضا
هو كذلك. طيب عرضه حديث طلق بن علي، ماذا نفعل؟ نرده بدعوى النسخ أم نحاول التوفيق؟ نحاول التوفيق. الآن نحن في صدد التوفيق، فلماذا لا نوفق بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، علما أن كلا من المذهبين المتعارضين يدعي نقيض ما يدعي الآخر. الأحناف يدعون أن حديث بسرة هو المنسوخ بحديث طلق، والشافعي يعكسون ذلك، وكما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الحقيقة أنه لا سبيل إلى معرفة المتقدم من المتأخر إلا مجرد دعاوى. ثم هل يشترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا أن لا نلجأ إلى التوفيق مع معرفة المتقدم من المتأخر؟ الأصل هو التوفيق. لو عرفنا المتقدم من المتأخر فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن ندعي أن المتأخر ناسخ للمتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما. الآن سؤالك حول هذا الموضوع يبعد؟
نعم.
أحسنت وأصبت. عندك شو؟ الله يحفظك.
شيخنا في نقطة إذا
بتأذن. تفضل.
شيخنا مجرد استأخير الإسلام أو تقدمه ليس دليلا على النسخ، بدليل أن الصحابة يروون مراسيل بعضهم عن بعض.
صحيح.
فهذا ليس بحجة في ادعاء النسخ.
هذا لو ثبت.
لو ثبت، نعم صحيح.
أحسنت.
أقول ترى شيخ السؤال من فقرتين بارك الله. الفقرة الأولى وهي قولكم الشيخ المعروف في التأمين خلف الإمام، وأنه لا يصح التأمين خلف الإمام إلا بعد تأمين الإمام، حتى يبتدئ الإمام في التأمين فيجب عليه التأمين كذا.
حتى إيش؟
إذا أمن الإمام فيؤمن معه، فيؤمن بعده.
أنت قلت قولي الآن، ذكرت قول الرسول.
لا أنا أحكي قولك أولا يا شيخ.
ما هو قولي؟
تقول يا شيخ بعد ما يؤمن الإمام.
ليش هذا قولي؟
أو يؤمن مع تأمين الإمام.
أيوة.
كذا. طيب.
أي.
ما جاء في بعض الروايات يا شيخ.
تمام كذا. أيوة تحشرني أنا صح. جزاك الله خير.
أقول يا شيخ ما جاء في بعض الروايات إذا أمن فأمنوا. وفي بعض الروايات الأخرى إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام
إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الذي تعنيه.
نعم.
طيب.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا. ما يعني ألا ترى أن هناك إشكال في يعني تعارض في بين الحديثين يا شيخ؟
لو رأيت تعارضا ما سمعت مني ما تسأل عنه. لكن أين التعارض؟
إذا أمن فأمنوا.
نعم.
إذا انتهى من التأمين فأمنوا، كما في الفهم معروف للتعقيب بالاتصال.
أنت بارك الله فيك لا تعيد قولي.
جيد.
أنت بتقول الآن إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا انتهى من التأمين. أنا ما أقول هكذا.
طيب الحديث يا شيخ.
معليش بارك الله فيك لا تضطرب في حكايتك عني. أحكي عني قولي الثابت أنا عليه إلى
طيب.
الآن.
طيب ماذا تقول في الحديث؟
إذا أمن أي إذا بدأ. بالتأمين. فعلى هذا التفسير أنت تستشكل الحديث
رواية
الثاني.
فأمنوا.
تستشكل الحديث
نعم.
الثاني.
نعم.
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
نعم.
طيب. أنا لا إشكال عندي. على طريقة التوفيق بين الأحاديث، فهناك لابن حزم عبارة جيدة وأنصح طلاب العلم أن ترسخ في أذهانهم لأنها ستساعدهم على حل بعض الإشكالات كهذا الإشكال المطروح الآن في هذين الحديثين، وهو يؤخذ دائما بالزايد فالزايد من الأحكام. وأظن هذا كلام معقول عندك.
معروف.
أليس كذلك؟
الزائد الناقل الزائد معه زيادة علم.
سألتك
نعم.
هل هذا معقول عندك؟
هذا متأصل معروف.
جميل جدا. فالآن أضف زيادة من أحاديث من أحد الحديثين إلى الآخر، ماذا ينتج معك؟ فيطيح الإشكال.
والله يا شيخ هذه قاعدة جميلة ومفيدة لطالب العلم، لكن لو مثلت لها يا شيخ بمثال
حتى
حاجة ثانية
حتى
ثانية
أنت هنا من الحاجة الأولى بارك الله فيك. الآن طبق القاعدة ما دام أنت معي فيها يؤخذ بالزايد فالزايد. ما هو الحديث الذي فيه زايد على الحديث الذي ليس فيه زايد؟
زيادة فأمنوا.
طيب لا
فقولوا أمين.
إذا أمن يا أخي بارك الله فيك. قولوا أمين موجود في الحديثين.
طيب
لكن أحدهما يقول ذكر الإمام إذا أمن، الحديث الثاني ما ذكر إذا أمن.
طيب
صح؟
جيد.
ولا أنت تشايرني على كلامي؟
لا جميل
جميل جدا. إذن الحديث الثاني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كيف يصير معناه؟
فقولوا أمين. لا يكون بعد شسر.
يصير بارك الله فيك إلى الحديث الثاني، عفوا إلى الحديث الأول في تصنيفنا للكلام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأمن فقولوا آمين. وأمن من أين أخذنا أمن؟ من الحديث الزايد. مش واضح
هذا والله ما انضبطت، لكن لعل إذا سمعناها مرة أخرى. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني وهو الأهم.
فضل.
السؤال الثاني وهو الأهم، يعني ما أثاره المبتدع المعروف السقاف عن قولكم في الإجماع وكذا، وذكر يعني رواية الإمام أحمد ذكرتموها، وقال إن الشيخ يعني ينفي الإجماع اللي هو حجيته وثبوته ونقله، يعني الثلاث النقاط هذه الحجية والثبوت والنقل، فذكر يعني قولكم ورد على هذا القول، فما رأيكم يا شيخ ايش اسمه في؟
ما أدري أنت ما ثبت لديك أن هذا أفاك كذاب؟
لا معروف الرجل خبيث مخبث، يعني
إذن الرجل مبتدع خبيث. تعتد بما ينسب؟
لا 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 أتكلم في، أنا أقول ما رأيكم في الإجماع يعني اللي هو الحجية والثبوت وأن
لو أن سؤالك كان هذا بدون ما تذكر السقاف.
لا هذه تمهيد يا شيخ، مدخل إلى السؤال، لأن قد تسأل لماذا أوردت،
لا يمكن الدخول عليك بدون المدخل يا شيخ.
لا قد تقول لماذا أوردت يعني كلامي في الإجماع وهو معروف عند أهل العلم، فأقول ما أثاره الشبهة الذي أثاره
اجعل قد عند ذاك الكوكب.
طيب
بارك الله فيك. نحن هاي أخواننا الذين يحضرون مجالسنا نحن نقول، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نحن نورد هذه الآية، لكن السقاف بارك الله فيك رجل كذاب أفاك، لا دين له لا خلق له لا إنصاف عنده لا غرابة الشاهد. لكن نحن ننكر الإجماع الخيالي، ولعلك معي أو ستكون معي إن شاء الله. الإجماع الخيالي ما هو؟
إجماع الخيالي إجماع جميع الناس على أو إجماع العلماء على مسألة وقعت في أي عصر من العصور.
إيه هذا مستحيل، أنا أقول هذا مستحيل.
هذا لا، حتى شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام يقول هذا لا
يعني شيخ الإسلام يا شيخ. طيب نحن طلاب علم عن متفاهم الآن.
طيب
فأنا قلت لعلك تكون معي لا أو ستكون، فقد كنت معي والحمد لله.
لا يعني الإجماع
هذا الذي أنا أنكره،
إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع عبارتين، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا يحصل.
طيب الشيخ قال أن هذا إجماع خيالي.
طيب ها جيد إيش أنا معك في هذه الحتة هذه.
إذا ماذا تريد مني الآن؟ وذكرت لك الآية السابقة. نحن نقول
طيب ما هي العصور يا شيخ؟
طول بالك. نحن نقول أنه إذا ورد إلينا نقل عن بعض السلف الصالح، بعض السلف الصالح وهذا المنقول لا يخالف نصا من كتاب السنة فهذا هو سبيل المؤمنين.
طيب
إيش رأيك؟
رأيي شيخ في أن القول هذا يحتاج إلى ضابط يا شيخ.
إلى
ضابط.
أنا في زعمي قد وضعت الضابط، فهات ما عندك من زيادة.
أنا أقول الضابط أن يضبط في بعصر، فيقال في عصر الصحابة كما هي رواية عن إمام أحمد ورأي الظاهرية وقول كثير من أهل العلم، رأي ابن حزم رحمه الله وغيره أنه قال في عصر الصحابة لأنهم كان في المدينة وهي معدن العلم، وأمكن إجماع الصحابة وأخذ رأيهم.
أي إجماع الذي أمكن؟
إجماع جمعهم وأجمعهم على مسألة، أما بعد تفرقهم.
لا تعيد الكلام بارك الله فيك.
كل الصحابة نعم.
لا تعيد الكلام.
طيب يا شيخنا
أقول أي إجماع تعني؟
إجماع كيف يا شيخ ما أفهم؟
كل الصحابة يعني؟
في نعم كل الصحابة. أن تريد أنت أي إجماع؟
كل الصحابة يا شيخ.
إجماع كل الصحابة في مسألة.
هذا مستحيل يا شيخ الله يهديك.
في عصر في عهد النبوة
في عهد بعد وفاة الرسول مباشرة.
والله يا شيخ ما يعني لا أظن يا شيخ.
طيب أنا أسألك الآن سؤالا.
نعم.
هل كان أصحاب الرسول مجتمعين في المدينة بعد وفاة الرسول أم كانوا متفرقين؟
كانوا مجتمعين.
خير كلام ما قالوا.
طيب كلمتين. كانوا الموجود منهم الأغلبية موجود، والذي غير موجود معروف مكانه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سامحك الله.
طيب يا شيخ. لا عجبني يا شيخ. عجبني حفظك الله. أنا أقول يا شيخ.
وأنت تخاف أني لا أجيبك؟
لا أقصد يعني عجبني على النقطة هذه التي هي يعني أن يقال الصحابة ما كان منهم موجود فهو فالأصل فيهم والكثرة الكاثرة والغالب.
بارك الله فيك. وين كلمتين؟ صحيح كلمتين يعني جملتين وجملتين طويلتين.
كلمة التوحيد كلمة واحدة.
ما أنا بقول لك يعني كلمتين يعني جملتين طويلتين. خير الكلام ما قال ودل. هل كانوا متفرقين أم كانوا مجموعين في المدينة؟ كلمة واحدة. كانوا متفرقين كانوا مجتمعين.
كانوا جل.
هذا هو الكلمة الواحدة.
جلهم موجود.
يا أخي أنا ما أقول نعم جل أو كل
لا
أو بعض.
متفرقين.
كانوا متفرقين.
نعم.
الآن يأتيك أنت ما تريد، لكن مش هكذا كلام يلقى. طيب. إنما بالتسلسل. طيب. الآن أنا لو أردت المجادلة كنت أمسكك من كلامك لما قلت أكثرهم. الآن يأتيك الآن مدام أنت مصر الآن، لكن خليني أسمع منك بوضوح وبأنك تعني ما تقول، وإلا قد تقول كلمة وأنت لا تريدها، لكن لما أسألك وتجيبني بنفس الجواب السابق الذي جاء في تضعيف جوابك حينئذ أتيقن أنك تعني ما تقول. الآن أكثر الصحابة كانوا في المدينة أم كانوا خارج المدينة؟ كلمة واحدة.
في المدينة.
ما دليلك؟
المعروف من حالهم. وما
إيه هذا كلام؟ إيش المعروف؟
النقل.
إيه النقل من قال؟
يعني ماذا تريد يا شيخ بمن قال هذا؟
لا ولا قوه.
يعني في عهد عمر رضي الله عنه.
يا شيخ الله يهديك. ألم يكن من أصحاب الرسول عليه السلام في مكة؟ قل بلى. في الطائف؟
بلى.
قل بلى. في الشام؟
بلى.
بلى. من الذي أحصى الذين هم في المدينة ثم ذهب إلى كل بلدة من هذه البلاد فأحصاهم عددا ثم عمل عملية جمع وطرح إلى آخره حتى يتسنى أن يقول إنسان بعد 15 قرنا يقول الذين كانوا في المدينة كانوا أكثر؟ ثم يأتيك أسئلة لا قبل لأحد بالإجابة عنها. هل هذه النسبة بقيت مستمرة إلى قبيل القرن الثاني؟
طيب شيخ.
هذه الأكثرية.
طيب.
في المدينة بقيت هكذا أكثرية إلى؟
لا.
فإذا إيش الفائدة من هذا التحديد الذي يدخل به صاحبه نفسه جحر الضب؟ طيب. ما الفائدة من هذا ما دام الكثرة العدد هذا الأكثر يختلف باختلاف مضي سنة أو 15 باعترافك أنه لا يمكن أن يقال أنه كان عددهم في بعيد وفاة الرسول عليه السلام إلى قبيل دخول القرن الثاني؟ إيش فائدة هذا الحصر؟
طيب.
ثم
أقول فائدة.
ثم اسمح لي. هل الذين كانوا في المدينة وبدعوى أنهم هم الأكثرية الساحقة، يعني هذا بحث الآن من باب كما نقول نحن السوريين هل ما بيجي معك تعا معه، فأنا بيجي معك الآن أقول هب أن أهل المدينة هم أكثر أصحاب الرسول عليه السلام، كيف تتصور جمعهم في مناقشة مسألة واحدة؟ كيف تتصور؟ في ذاك الزمن.
طيب يا شيخنا، لو أقول كلمة ولا أدري، يعني أخشى أنك تفهمها فهم آخر، لكن أقول القول بها، القول هذا يفضي إلى القول، ألا يقال يعني قد يقول قائل، قد يأتي قائل يعني يتكلم ويقول القول هذا يفضي إلى إبطال الإجماع إذا قلنا بها القول هذا،
يعني مثلي يقال هذا؟
لا، قد يقال يقال هذا أشكال
يا شيخ الله يهديك.
لا أشكال يا شيخ،
يا شيخ الله يهديك، هل يقال هذا القول الذي قد يقال؟
نعم،
ما يفيدك القدقدة هذه أبدا. أنا أقول هذا القول الذي قد يقال لمثلي يقال، وقد قلت لك ويتبع غير سبيل المؤمنين، نفهمه أنه إذا كان هناك جماعة من أصحاب الرسول، نعم، مش الأكثرية كما تقول أنت.
طيب شيخ،
أنا لمثلي يقال هذا الكلام؟
لا، أنا أقول قد يشكل عليك مشكلة يا شيخ بهالكلام هذا.
يا شيخ الله يهديك، هذا لا يرد علي، يرد على غيري.
كيف ترده يا شيخ لو ورد عليك؟
أنا قد رددته الله يهديك. أنت بتقول أكثرية، أنا أقول أقلية يكفي عندي سامحك الله.
طيب يعني أنت يا شيخ تقول بقول من جرير وابن المنذر أن قول الأكثر قول أن قول الأكثر يعتبر إجماع، يعني ولا يلزم بالإجماع، يعني ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، هل هذا قولكم يا شيخ؟
يا شيخ أنا قلت كلمة واضحة، ولو أني أنا أعجمي لكن أتكلم بلساني عربي
مبين. أنت أفضل من العرب إن شاء الله.
الله يبارك فيك، هذا حسن ظن منك. وأنا بقول إذا جاءنا مسألة عن ثلاثة أو أربعة من أصحاب الرسول، قلت هذا من قبل، هذا كتابنا ينطق بالحق. قلت من قبل إذا جاءنا قول عن جمع من أصحاب الرسول، مش جمع الإجماع الذي أنت تدندن حوله، أقل بكثير أربعة خمسة من أصحاب الرسول جاءوا بقول لا يخالف كتابا نصا من كتاب أو سنة، هذا أنا ألتزمه وأمر أصحابي أن يلتزموه. ماذا تريد؟
هل هو يكون طيب يا شيخ؟ هل هم يا شيخ
لا تجادل في الألفاظ؟
لا، ما أجادل في الألفاظ.
اسمح لي، إذن خليك معي.
طيب،
ماذا تريد مني إذا سمعت مني هذا فتقول قد يقال كذا وكذا؟
طيب يا شيخ، إذا تسمي هذا إجماع أو أنه حجة، لأنهم يفرقون بين الحجة والإجماع.
أنت ما تلتزم، لا تتمسك بالألفاظ يا أخي، الألفاظ لا تغير من حقائق المعاني، فأنا أسميه أو لا أسميه، ما الذي يترتب؟ الآن نحن مع بعض طلاب علم،
يترتب عدم جواز الخروج.
اسمعي شيخ الله يهديك، نص الكلام معني جواب.
طيب،
أنا أقول الآن، هل أنت معي في أنه إذا جاء قول عن بعض الصحابة ثلاثة فصاعدا مثلا، ولا نعرف له مخالفا ولا نعرف نصا من كتاب أو سنة، أنه يجب الأخذ به أم لا؟
أنا أقول له واحد واشتهر قوله ولا يعلم له مخالف أو حجة.
ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.
نعم.
طيب، ماذا يهمك الآن من بحثك السابق؟ أكثر الصحابة كانوا موجودين في المدينة أو ما كانوا موجودين؟ ما الذي يهمك الآن؟ تقول قد طيب يقول قائل، هذا القائل لا يقول لي ولك، لأننا نحن رضينا بأقل جمع الإجماع، بأقل جمع الإجماع، ما هو؟ ثلاثة.
ثلاثة. طيب، تسميه إجماع هذا
الآن؟ سبحان الله، أنا بقول الآن وأنت بتقول هل يسمى؟ أنا أردت أن أقول الآن، لماذا تقول يسمى إجماعا أو لا؟ وما الفرق إذا قلت لك يسمى أو لا يسمى؟ قل ما شئت، أنت في بحثك الآن خذ الحرية المطلقة، يعني إن صح لي أن أقول ما الذي يناسبك في بحثك ليكون بحثك هو الناجح وهو الراجح، ويكون بحثي أنا هو المرجوح، خذ أي تعبير من التعبيرين، يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا، ثم سوف ترى حصيلة من وراء أنك تسميه إجماعا أو لا تسميه إجماعا، لا فرق من الناحية العملية، من الناحية الفقهية لا فرق. ها أنت الآن أعطيك ملء الحرية، ماذا تريد أن تقول؟ إجماع؟
أنا لا أسميه إجماع، قول يا شيخ.
يا أخي الله يهديك، أنا بقول لك ماذا تسميه؟ قل إجماع، قل لا إجماع.
لا إجماع.
طيب،
اسمه حجة.
ماذا يترتب من وراء هذا؟
العمل
عمليا. نعم،
يجب العمل به. ولا يجوز مخالفته.
ما فهمت عليه.
أنت تقول من ناحية العملية
يا شيخ، ماذا يترتب من وراء تسميته إجماع أو ليس بإجماع؟ أقول لك
كله يعمل به. أن الأول يا شيخ، والله يا شيخ هو
يا شيخ أنت مالك
أنت. هم الأصوليين جعلوا هذا فرق، ولا
دعني من الأصوليين،
هم فرقوا وجعلوا
يا شيخ الأصوليين في أذهانهم غير ما في أذهاننا، الله يهديك. أنا الآن قف معي عند هذا السؤال وأجب عنه بملء حريتك، أسواء عليك سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا، دع الحجة الآن، سواء عليك سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا، لا فرق بين هذا وهذا. وأقول لك بكل صراحة،
أنا أقول الفرق يا شيخ، ذكرت.
اسمع يا شيخ الله يهديك، نحن في عندنا مثل بالشام بيقولوا الأشقر اللي مثلي بيبقى عصبي المزاج، يعني ما بيملك أعصابه. أنا عم أشوف العرب السمر والسواد الشعر أنه هني ما عندهم صبر. أنا صرت مكرر على مسامك أكثر من 3-4 مرات وأنت لا تجيب. لا فرق، أنا بقول لك لا فرق بين أن تقول هذا إجماع تسميه إجماعا أو تسميه ليس بإجماع، لا فرق. قل أنت ماذا تريد.
طيب يا شيخ، لو
لا تقول طيب يا أخي، قل ما تريد، قل إجماع، قل ليس بإجماع.
ليس بإجماع.
طيب ما الذي يتفرق من وراء أو يترتب من وراء عدم تسميتك لهؤلاء الثلاثة إجماعا؟
أنه لو كان ثلاثة من التابعين فلننزل رتبة عن رتبة الصحابة.
أنا عم أحكي عن الصحابة، الله يهديك.
الصحابة أقول حجة،
لا حول ولا قوة.
طيب التابعين يا شيخ،
الله يهديك. عن السؤال يا خالد،
الله يهديك، الله يهديك
يا خالد. أنا ما تعودت الكلام مع الشيخ، ولذلك قد أكون غير يعني ما أعرف طريق الشيخ، لكن يسمح لنا إن شاء الله شيخ يعني بحلمه و جزاه الله خير، يعني ياخذنا بلطفه جزاه الله خير.
واكثر من هذا تريد؟
الله
اكثر من هذا طبعا يا شيخ.
يا شيخ، اولا بحثنا في الصحابه.
طيب،
وبحثنا ماذا يترتب من وراء تسميه الثلاثه اجماع او ليس باجماع.
جيد،
اذا لا تنتقل من الصحابه الى التابعين،
لان الثمره تظهر هنا يا شيخ، ثمره الخلاف.
ما يا شيخ الله يهديك، ما اقول لك بحثنا في الصحابه.
طيب،
لا تنتقل الآن إلى التابعين، لأني أخشى حينما نبحث في التابعين أن تنتقل إلى أتباع التابعين.
لا،
من الضامن وأنت فرقت الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نحن بحثنا في ماذا؟
في الصحابة ملزم وحجة، ما نقول
لا حول ولا قوة إلا.
أو سميه إجماعا أنت يا شيخ، أو سميه أن سميه إجماعا. المهم أنه حجة يا شيخ، ثمرة واحدة وهو العمل. أنه ملزم.
شوف الآن طلع الجواب ثمرة واحدة. طيب، أنا الذي بدنا
الخلاف ما نقول لفظي، لكن نقول يا شيخ الثمرة تتضح في من بعدها يا شيخ.
لن أدعك على لخبطتك هذه.
أنا ما ضبطت يا شيخ، ولذلك جزاك الله خير.
اسمح لي شوي. الآن أنت تقول أنه ثلاثة حجة من الصحابة،
بل واحد. أنا يعني أقول لك شيخ تنزلا لو حتى الواحد.
أنت تقول الثلاثة حجة.
نعم.
طيب، وأنا أقول معك ثلاثة حجة.
طيب،
أنت تقول ثلاثة إجماع أو لا إجماع؟
لا إجماع.
لا إجماع.
نعم.
هل يترتب فيما لو خالفتك وقلت لك إجماع؟
يترتب.
هل يترتب خلاف بيني وبينك؟
يترتب شيخ.
أنت واهم جدا.
لا، أذكر لك إيش الترتب.
لن تستطيع.
طيب إن شاء الله.
تفضل.
أقول يا شيخ، قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر.
ليش البحث في قول الواحد؟
لحظة يا شيخ، أنا بأورد عليك.
لا تحد.
الدواء يا شيخ، الدواء.
لا، ليش الدواء؟
صح وعافية يا شيخ.
جعلت الرجل يشيء ظنه فيها.
هنا جابنا خفيف الضغط عنه يريك شوية يا شيخ.
شو منشط يعني هذا؟
الشيخ قال خليه في كانه سيؤني الشيخ سيسترد أنفاسي.
بحثنا في الثلاثة.
طيب،
لا تقل للواحد.
أنا بورد عليك هذا حتى أبين لك يا شيخ الثمرة، ثمرة أن الفرق.
عيد كلامك يعني.
أقول شيخنا حفظك الله، أقول أنا أقول لك أنا أوردت عليك الإيراد هذا حتى أبين حتى يعني أذكر لك الفرق. فأقول لك يا شيخ إذا كان الواحد واشتهر قوله أليس عندك وتقول أنه
اشهدوا يا جماعة لا يستفيد من هذا الكلام شيئا.
لحظة
تفضل.
إذا, إذا 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 اشتهر قول الصحابي ولم يعلم له مخالف أليس يعتبر عندك حجة يا شيخ؟
نعم
حجة. طيب يا شيخ كذلك وقول الثلاثة
الله يهديك
سبق الكلام
عليك. الله يهديك
حجة ها؟ نعم. طيب ما الفرق بين الاثنين يا شيخ؟ لا سميت فرق. الأول حج من ناحية العملية
الفرق يظهر بعكس.
طيب
مثال هو عم تسأل؟
طيب نعم
ولا أنت تجيب عن سؤالك. الفرق أنه عندنا صحابي واحد
طيب
ما بنعرف له مخالف أو ليس له مخالف.
طيب
إيش هو رأيك فيه؟ حجة؟
حجة إذا كان قول صحابي واحد واشتهر ولا يعلن أنه مخالف هذا حجة.
سؤالي بالعكس الله يهديك.
أنا ما فهمت يا شيخ اسمح لي.
هو هي المشكلة.
نعم
سامحك الله.
طيب
أنت قلت آنفا قول صحابي لا يعرف له مخالف.
نعم.
ألا تتصور قول صحابي لا نستطيع أن نقول يعرف له مخالف أو لا يعرف له مخالف؟
نستطيع أن نقول
طيب. أنه لا يعرف. هل هذا يستوي مع القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف؟
كذلك يشيخ نفس الشيء سواء ثلاثة لا يعلم له مخالف.
ما تجيب أنت ما أدري أنت
ما فهمت إذا عدم الإجابة
عن يا أخي لما يقول الواحد ما فهم
طيب
يشكر.
نعم.
لكن لما يجيب وهو لم يفهم لا نعم يشكر.
أنا ما فهمت يا شيخ.
طيب قول ما فهمت يا أخي
أورد علي شيخ الإيراد أنا لأني أنا أجبت بي
عندنا قول لصحابي
طيب
وقول آخر لصحابي آخر
طيب
أحد القولين نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف
جميل
والقول الثاني لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف
نعم
أنت معي لا تكلم
جيد
معي لا هنا
معك يا شيخ
طيب هل يختلف أثر هذا القول عن ذاك
كثير
كثير
نعم
فإذا في فرق هناك بين قول صحابي يوصف من العلماء بأنه لا يعرف له مخالف وبين قول صحابي لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف في فرق
في فرق
الآن ثلاثة من الصحابة لا يعرف له مخالف
نعم
وثلاثة من الصحابة لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف في فرق ولا لا
جدا
طيب فالثلاثة يدون والثلاثة يدون حجة ولا لا؟
حجة
فإذا دندنتك حول كلمة لا نعرف مخالف لا فائدة منها
طيب
مش طيب إيه طيب شو الأصيلة قلت لك سلفا
طيب شيخ
سلفا شهدت الجماعة يا جماعة الأخ خالد سوف لا يستفيد شيئا من هذا البحث إطلاقا لأنك اتفقت معي أخيرا أنك حين تدندن حول لا يعرف له مخالف لا فائدة لا ثمرة
هذه نسبية
اسمع يا أخي الله يهديك راح تخليني بعدين ولي الأدبار
لا يا رجل
لكن أبشر بكل خير لن أولي لن أولي سأكون معك على طول الخط إن شاء الله ما في فرق بين ثلاثة من الأصحاب نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف أو ثلاثة من الأصحاب لا نستطيع أن نقول ما في فرق إنه الثلاثة يدون مثل الثلاثة يدون أنا الألباني وأنت خالد متفقون أنهم حجة
نعم
شو استفدنا من هذا البحث لا شيء مكانك راوح لكن سأعود بك إلى موضوع الخلاف الثلاثة يدون إجماع نسميه إجماعا؟
أنا ما لا أسميه إجماعا
نعم؟
لا لا يسمي إجماعا
لا نسميه إجماعا
نعم
طيب وإذا خالفتك وسميته إجماعا ما هي ثمرة خلاف بيني وبينك في التسمية؟ أنت لا تسميه إجماعا وأنا أسميه إجماعا
طيب يا شيخنا أنا
مش طيب يا أخي أنا من سألك ما الفرق؟ قل لا فرق
لا فرق لا فرق أبدا
اي خلاص
زين، لكن يا شيخ
خلاص الله يهديك.
لكن يا شيخ انا ما اعرف جوابك، انت شيخ سالتك سؤال ما اجبتني بنعم او لا كذلك.
سبحان الله ما في بالعادي ابدا.
يا شيخنا حفظك الله، انا اقول لك قول الواحد الذي لا يعلم، لا مو ليس لا يعلم ما هو مخالف، يعني بعد التقصي والبحث يعني ثبت ان انه ليس له مخالف، قول واحد من الصحابه.
لماذا انا لا اجيبك هذا؟
اي انا
انا اسالك. نعم. تدري لماذا؟
لا اعلم.
لانه ليس موضع البحث هذا.
لا هو شيخ متصل بالاول، هو اراد
لك يا اخي متصل، الفقه كله من الفه الى يائه متصل بعضه ببعض.
جيد شيخ.
ايش الكلام هذا؟ متصل نعم، لكن اصل الموضوع الذي انت اثرته ما هو؟ قول الثقاف الخبيث انه ينسب الي اني انكر الاجماع، صح؟
نعم.
فاين انت وصلت في هذا البحث الى مساله هذا الواحد هل هو حجه ولا لا؟ مو هذا موضوعنا. هل انتهيت من الموضوع الجذري الاصلي أنه الإجماع الذي هو حجة ما هو؟ هل انتهيت منه؟
لا أنا أريد أن أصل إلى نقطة.
ما يجيبه؟ لا أغيثونا يا جماعة. لا. بجوز الاستغاثة بالبشر ولا ما بجوز؟
بالحاضر إن شاء الله القادر.
ما بيغيثونا الجماعة.
جيد، دعنا من الموضوع الأول يا شيخ، أنا أريد أن أصل الموضوع.
أنا أقول لك
حتى أرجع
دعك من الموضوع الذي تسلسلت إليه دون أن تنهي بحثك في الموضوع الأساسي.
له اتصال، أنا عندي شيخ له اتصال سوف يظهر بعد الكلام يا شيخ.
يا أخي بارك الله فيك، هل انتهيت من موضوع الإجماع؟
ولنا له عودة. نعم انتهيت، ولي عودة علي.
ما ليش لك عودة؟
طيب
أنا أسجل عندي أنه الأخ خالي بيسأل أنه واحد من الصحابة لا يعرف له مخالف. نعم. هل هو حجة أم لا؟
نعم.
مش هذا سؤالك؟
هذا هو
شيخ. على رأسي، بس انهي موضوعك الاول
ولي عوده عليه يا شيخ.
انهي موضوعك الاول وانا سجلت سؤالك.
انهيته
وساجيبك.
انهيته يا
شيخ. على ماذا انهيته؟
انهيته يا شيخ على ان قول الثلاثه، ان قول الثلاثه يعتبر اجماع تنزلا يا شيخ، حتى اصل النقطه هذه.
هذا مو جدال كلمه تنزلا؟
لا حتى يا شيخ نصل الى هذه.
شيخ الله يهديك.
لا حتى نصل الى هذه النقطه
يا اخي. التنزل ما بيوصلك للنقطه، بدك تحكي رايك وعقيدتك.
طيب ان الثلاثه حجه وليس باجماع.
كويس. طيب. فاذا قال لك قائل هو حجه واجماع، ما الفرق؟
انا اريد نقطه واحده.
بيقول انا
اريدك يا شيخ.
كم مره انا سالتك هذا
السؤال؟ الفرق لا فرق انا
شيخ. اذا رجعت الى قولي سلفا سوف لا تصل إلى غاية من دندنتك هل هذا إجماع أو ليس بإجماع. وهي الجماعة شهود، أنا بقول لك يا أخي سواء عليك بلسان عربي مبين، سواء سميته إجماعا أو لم تسميه إجماعا. ألا تذكر أنني قلت
بلى؟ طيب
إذا رجعت إلى ما نبهتك سلفا. المهم أنه هذا إجماع، عفوا حجة.
طيب.
أما هل نسميه إجماعا أو لا نسميه إجماعا هذا خلاف لفظي. طيب. بأن فيه.
طيب.
بينما أضعت علينا وقتا عزيزا على الجميع.
لا.
حاول تدندن إجماع ولا ليس إجماع. أنا بقول لك يا أخي ما في فرق سميته إجماعا أو ما سميته إجماعا. ها أنت والحمد لله.
أنا أقول
طول بالك الله يهديك. ها أنت والحمد لله انتهيت أنه لا ثمرة من تسمية إجماعا أو عدم تسمية إجماعا، الثمرة أنه حجة.
أنا سلمت لك بها القول هذا من أول
الإجماع أنه حجة.
أنا سلمت.
أما أنه يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع هذا مناقشة في الألفاظ. الآن تريد الجواب عن الفرد الواحد؟
نعم.
إخواننا الحاضرون يعرفون جوابي. بسم الله، وحضر نفسك للإجابة عن حديث. بسم الله.
هذه كويسة يا أخي هذا. هذه فرصة طيبة.
هذه من فرص العمر التي يعني صح أن يقع.
شيخ الإجماع عندك أحسن من هذا. إجماع عندي إجماع الصحابة كلهم. ما عند الشيخ. الشيخ إجماع عندك. انضبط لك هذا القول الشيخ.
نحن يا أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم، فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ.
الخطأ حتى ما نقع فيه.
المهم الآن ولا تستعجلن، هي بنون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي، فأرجو أن يكون جوابك بأوجز كلمة، مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله ولا آخره. فالمقصود السؤال، ماذا تقول في الشرب قائما، جائز أم غير جائز؟
جائز.
جائز. ماذا تقول في الأكل قائما، جائز أم غير جائز؟
جائز.
خالفت أنس بن مالك، فماذا تقول في مخالفة الصحابي؟
والله شيخ لا شك أنس قال هو أشد أو أغلظ أو كذا، لكن لا أعلم هل له مخالف في هذا من العلماء، لأنه ورد الظاهر فيه نص شيخ الحديث هذا، ما أليس لم يرد فيه نص؟
اتفقنا أن يكون جواب محاضرة؟
لا أجل كيف شيخ، نعم ولا لا؟ خالف خالف. طيب خالفت يا شيخ.
إيش خالف؟
أن تقول أنت وقعت في مخالفة.
أقول ماذا تقول في قول أنس بن مالك أن الشرب من قائم لا يجوز لأنه شر؟
ما أعرف.
طيب أنت معه أم تخالفه؟
ولا يعلم له مخالف يا شيخ.
ولا يعلم له مخالف،
إذا القول به حجة.
طيب فإذا كان هذا حجة، فماذا تقول في الشرب قائما، يجوز؟
يجوز للنص.
طيب هو الذي روى النص النهي، ولما روى النص النهي قيل له فالأكل قال شر،
نقول أنه يجوز لأنه خالف، لأن اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص.
إيش هو الاجتهاد؟
اجتهاد أن الشرب لا يجوز، أن الشرب
الله يديك، ويقول نهى رسول الله، هذا مش اجتهاد.
لا بس جيد يا شيخ، النهي يحمل على الكراهة يا شيخ، لكن الجواز يقول بجواز لحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب.
أنت ذاكر الحديث،
حديث الشرب قائما،
حديث أنس،
إيه
نهى رسول الله عن الشرب قائما، قيل له
الأكل
فالأكل قال شر. إيش معنى الأكل شر؟ يعني الشرب قائما شر،
وكذلك وضمنا، هذا جواب مضمن، أن الشرب كذلك شر وكذلك الأكل.
السؤال الحديث يعني أن الشرب قائما شر،
نعم،
وأشر منه
الأكل.
طيب الأشر منه بني على نص أم على رأي؟
على رأي.
طيب الأشر هو رأي أم نص؟
رأي.
طيب ما موقفك بالنسبة لهذا الرأي؟
رأي خالف يا شيخ النص، لأني أختلف معه في الشر، هل الشرب قائما شر أو لا؟
يا شيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص.
جيد يا شيخ.
كيف تقول خالف النص؟
لأنه شيخ هو يقول الشرب شر كذا يا شيخ.
نعم.
وشر يعني محرم. يعني
تصير ولا ما شئت، الشر محرم.
لا محرم.
الشر مكروه تحريما.
ما يحمل على التحريم شيخ. أو ظاهر التحريم.
احفظ هذا الجواب.
النساء وصلاء السيارة.
طيب احفظ هذا الجواب، فقولك نهى يعني الكراهة ضد كلامك.
قولي ايش؟
قولك
نعم
في حديث أنس نهى رسول الله يعني للكراهة يخالف قولك السابق، يعني الراوي فهم أن النهي شر وأن الأكل أشر منه.
نعم.
طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ينافي قولك شر.
طيب شيخ لو تأتيني من الآخر يا شيخ، يعني هات من الآخر زي ما يقول المصاري،
هات نشوف.
يعني ماذا تريد بالخلاف في المسألة هذه؟ يعني
أريد أن أقول لك أنه
هذا هو بس.
أريد أن أقول لك أن مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه. فالمسألة ليست كالثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأيه.
يعني قول الواحد ليس بحجة شيخ إذا اشتهر ولم يعلم.
يختلف في ذلك. نعم. لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي؟ ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟
نعم.
طيب الزجر أيما أقوى؟
الزجر أبلغ.
والله أنا هذا الذي فهمته منكم. فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟
لا، الزجر لا 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 يحمل إلا على التحريم.
أحسن. وأنس يقول زجر رسول الله عن الشرب قائما، فكيف تقول أنت بالجواب؟
والله شيخنا
جزاك الله خيرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.